بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها يقول المرسل عبد المنعم من السودان. أخونا يسأل بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد في القبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال، فإن الاعتقاد في القبور أنواع، فإن كان يعتقد فيها أنها تصلح أن تعبد من دون الله وأن يستغاث بأهلها وينذر لهم ويذبح لهم ويطاف بقبورهم، هذا الشرك الأكبر، فلا يصلى خلفه لأنه مشرك، الصلاة لا تصح إلا خلف المسلم. فإذا كان يعتقد أن أصحاب القبور يدعون من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ونحو ذلك كما يفعل بعض الجهلة عند قبر البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، فهذا من الشرك الأكبر. فالذين يعتقدون هذه الاعتقادات في أصحاب القبور ليسوا مسلمين، بل هم كفار، فعلهم فعل كفار قريش وأشباههم من جهالة العرب وشرك الأرض، لأن العرب كانت تعبد أصحاب القبور كاللات ويعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، وحكم الله عليهم بالشرك. قال جل وعلا في كتابه العظيم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: ما كان المشركين يعبدون مساجد الله شاهدين على انفسهم الكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. فالذي يعبد الاصنام او الاشجار او الاحجار او اصحاب القبور يعتبر مشركا في حكم الاسلام ولا يصلى خلفه. اما ان كان يعتقد اصحاب القبور انه يستحب زيارتهم والدعاء لهم كما شرع الله ذلك فهذا امر مشروع. اصحاب القبور من المسلمين يستحب ان تزار قبورهم وان يدعى لهم بالرحمه والمغفره، هذا لا حرج فيه. هناك نوع ثالث يعتقد في اصحاب القبور انه يصلى عند قبورهم يقع عندها ونال في بركه، لكن لا يعبدون ولا يدعون ولا يصلى لهم ولا يطاف لهم، لكن يرى انهم يصلى عند قبورهم لبركه لانهم لان بقعه مباركه، او يرى انه يقع عندها او يتحرى عندها الدعاء، لان دعاء الله لا دعاؤهم، هذا من البدع ولا يكون مشركا بذلك، لكن من البدع ينكر عليه وبين لنا هذا غلط، وان الله ما شرع لنا ان نصلي عند قبور ولا ان نقرا عندها ولا ندعو عندها، ندعو الله عندها. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله واليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فالمساجد التي يصلى فيها يدعى فيها يقرا فيها، اما القبور لا، تزار للدعاء لهم، تزار القبور اذا كانت قبور المسلمين يدعى لهم بالرحمه والمغفره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور القبور فإنها تذكرهم الآخرة. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المسلم كان يقول: ارحموا الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع العقد. وفي حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار القبور قبور المدينة فقال: السلام يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأزهر. هذه زيارة شرعية، المسلم يزور قبور المسلمين في بلده من غير شد رحل، يزورهم دون شد رحل، ويسلم عليهم ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة والعافية. هذه زيارة فيها خير كثير، تنفع الميت والحي، الحي يتذكر الآخرة، يستعد للآخرة، يذكر ويدعو لإخوانه الميتين، والأموات ينتفعون بهذا الدعاء. أما كان الميت ليس بمسلم فإنما زار للعبرة فقط ولا يدعى له، كما زار النبي قبر أمه ونسأل ربه يستغفر لها فلن يؤذن له، فزارها للعبرة. فإذا زار قبور قبور الكفار للعبرة والتذكر، تذكر الآخرة، فلا بأس، لكن لا يدعو لهم، لأن المؤمن الكافر لا يستغفر له ولا يدعى له. وهكذا مات على جاهلية، على حال جاهلية، على كفر جاهلية، كما كأم النبي صلى الله عليه وسلم مات على دين جاهلية، فنهي أن يستغفر لها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن زيارة القبور على هذا التفصيل، والاعتقاد في القبور على هذا التفصيل. من يعتقد فيها أنها تدعى من دون الله، وأنها يصلح أن تتخذ آلهة، تعبد من دون الله، تدعى من دون الله، يستغاث بها، يطاف بها كما يطاف بكعبة للتقرب إلى أصحاب القبور، ينبح لأهلها، هذا شرك أكبر، وهذا عمل الجاهلية ودين الجاهلية من قريش وغيرهم. فلا يصلى خلف صاحبه ولا تكل ذبيحته، لأن يعني غير ليس بمسلم. النوع الثاني أن يعتقد في أهل القبور أنهم يزارون وأنه يدعى لهم ويترحم عليهم من دون شد رحل، هذه زيارة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: نور القبور فإنها تذكركم الآخرة، كما تقدم. ولما في حاجة إلى هذه الزيارة، يدعى لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، هذا أمر مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. النوع الثالث أن يعتقد في القبور أن الصلاة عندها قربة مفيدة، أو القراءة عندها، أو الدعاء عندها، هذا لا أصل، هذا من البدع، لا أصل له، لا تزعم أن يدعى عندها أو يصلى عندها أو يقرأ عندها، لا، هذا لا أصل له، بل هذا يكون في المساجد وفي البيوت، يصلي في المسجد، يقرأ في المسجد أو في بيته، يدعو في البيت أو في المسجد، هذا ليس من شأن القبور. القبور لا تزال لأجل هذا، لا تزال لأجل يجلس عندها للدعاء أو الصلاة عندها أو القراءة عندها، هذا ما هو مشروع، بل هو من البدع ومن وسائل الشرك. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: حدث نقاش بيني وبين صديق لي حول مسألة هل الإنسان مخير أم مسير، أفيدونا عن هذا القول جزاكم الله خيرا.
الإنسان مخير لأن الله أعطى مشيئة وأعطى إرادة، فهو يعلم ويعمل وله اختيار وله مشيئة وله إرادة، يأتي الخير عن بصيرة وعن علم وعن إرادة، وهكذا الشر، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. قال سبحانه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فجعل لهم إرادة وجعل لهم مشيئة. قال سبحانه: إن الله خبير ما تصنعون، إن الله خبير ما تفعلون، إن الله خير ما تعملون، فجعل لهم عمل، فجعل لهم صنع، فجعل لهم فعل، هم يفعلون الشر والخير، اختيار، يختار المعصية ويفعلها ويختار الطاعة ويفعلها، له إرادة له اختيار. كذلك يختار هذا الطعام يأكل منه وهذا الطعام لا يريده، يريد هذه السلعة يشتريها والأخرى لا يريدها، يستأجر هذه الدار والأخرى لا يستأجرها ولا يريدها، يزور فلان والآخر لا يزوره، بمشيئة واختياره. ولكن هذه المشيئة وهذا الاختيار وهذه الإرادة وهذه الأعمال كلها بقدر، فمسير من هذه الحيثية، مسير من هذه الحيثية، وأنه بمشيئته واختياره وأعماله لا يخرج عن قدر الله، بل هو تحت قدر الله، كل شيء بقدر، حتى الأجر وكيف كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان في تصرفاته مخير، له مشيئة وله اختيار وله إرادة، ولهذا استحق العقاب على المعصية واستحق الثواب على الطاعة، لأن فعل ذلك عن مشيئة وعن إرادة وعن قدرة، واستحق الثناء على الطاعة والذم على المعصية. ولكنه بهذا لا يخرج عن قدر الله، هو مسير من هذه الحاجية، كما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فكل شيء لا يقع من العبد إلا بقدر الله. الماضي الذي سبق به علمه وثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. يقول صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم في الصحيح، كله بقدر. فأنت مخير ومسير جميعا، مخير لأن لك إرادة ومشيئة وعمل باختيارك تفعل هذا وهذا، تفعل الطاعة باختيار، تصلي باختيار، تصوم باختيار، تقع المعصية منك باختيار، من الغيبة أو النميمة أو الزنا أو شرب المسكر، كله باختيار منك فعل وإرادة. تبر والديك باختيار وتعقوهما كذلك، فأنت مأجور على البر مستحق العقاب على العقوب. وهكذا تثاب على الطاعات وتستحق العقاب على المعاصي. وهكذا تأكل وتشرب وتذهب وتجي وتسافر وتقيم، كل اختيار. هذا ما يكون لك مخير. ومسير يعني أنك لا تخرج عن قدر الله، هو الذي يسيرك سبحانه وتعالى، أو الحكمة البالغة. فكل شيء لا يخرج عن قدر الله، وما تشاءون إلا شاء الله كما تقدم، والله ولي التوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول من الحوطة، تقول في جمع من الأسئلة: إذا أردت أن أتوضأ الوضوء للصلاة، فهل من الضروري تقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام أو الخلف، سواء للتجمل أمام زوجها أو لغير ذلك، وهل يجوز أن تقص وهي حائض، جزاكم الله خيرا؟
قص الشعر تركه أولى، لأن الشعر جمال، الرأس جمال، طوله جمال، لكن إذا دعت الحاجة أو الزينة إلى قص بعضها فلا بأس. قد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصن بعض رؤوسهن للراحة من بعض الكلفة، إذا قصت للجمال أو للراحة من الكلفة والتعب فلا بأس. أما إذا كان لقصد التشبه بالكافرات لا، أو تشبه بالرجال لا. أما إذا قصد الزينة للزوج أو لأنك يؤذيها بطوله وتخفف منه فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. تقول: ما هو الدعاء لتطهير القلب من الحقد والحسد، ولتطهير اللسان من الغيبة والنميمة والكذب؟
يدعو المسلم والمسلمة بكل ما ينفعه في ذلك، فيقول: اللهم طهر قلبي من كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلبي من الغل والحقد والحسد والكبر، اللهم طهر قلبي من كل سوء، من كل أذى، من كل داء. كلها كلمات طيبة، فإذا دعا المسلم أو المسلم بها مثل هذا الدعاء هو طيب. يأتي بكلمات جامعة: اللهم طهر قلبي من كل سوء، اللهم طهر قلبي من كل ما يغضبك، اللهم طهر قلبي من كل غل وحقد وحسد وكبر ونحو ذلك. ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم طهر قلبي من كل سوء، اللهم طهر قلبي من كل داء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل سوء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل ما يغضب. كلها كلمات متناسبه طيبه.
جزاكم الله خيرا. تقول: هل كلمة والله تعد حلفا بالله يجب إنفاذ ما حلف عليه، وهل تكون ككلمة والله العظيم؟ أرشدوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
نعم، والله كافر يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجبا شرعا. فإذا قال: والله لا أكلن هذا الطعام، والله لا أشربن هذا الماء، والله لا أزورن فلان، ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه أخي الصوم، عليه كفرة يمين. إن فعل فلا بأس، وإن ترك ففي كفرة، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فإن عجز صام 3 أيام، هذه كفرة اليمين. كل مسكين أعطى نصف الصاع تمر أو كيلو ونصف أو كسوة تجزئه الصلاة. فإذا قال: والله لأزورن فلان، والله لا آكلن من هذا الطعام، والله لا أشربن من هذا اللبن أو من هذا الماء، هو محير. إن شاء فعل ولا كفرة عليه، وإن شاء ترك وعليه كفرة اليمين. أو قال: والله لو سافرن اليوم إلى مكة أو إلى كذا، هو محير، إن شاء سافر وإن شاء ترك، فإن ترك عليه كفرة اليمين، وإن سافر فلا بأس. أما إذا كان محلوف عليه واجب أو معصية يلزم فعل الواجب وترك المعصية. فإذا قال: والله لأصومن رمضان، والله لأصلين صلاة الخمس، يلزم أن يصلي ولو محله، كل يمين تأكيد. والله لا أكذب، يلزم أنه لا يكذب ولو محله، فاليمين تكون تأكيد. والله لا أعمل بالربا، يلزم لا يعمل بالربا. والله لا أغتاب أحدا، يعني يلزم لا يغتاب أحد، فاليمين تأكيد، تؤكد هذا الشيء. أما إذا قال: والله لا أقتل أن فلان، يعني بغير حق، هذا لا يجوز له، هذه كفارة ولا يجوز لقتل فلان بغير حق. أو قال: والله لا أزنين أو لا أشربن الخمر، لا يجوز له، هذا حرام من الكبائر العظيمة وعليه كفارة عن يمينه. أو والله لا أطيع والدي، أو لا أصل رحمي، كل هذا منكر، كفر عن يمينه، يبر والديه ويصفح. وهذه أمثلة يعرف بها ما سواها. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل السوق مع محرمها ولكنه يبقى في السيارة، وهي تنزل تقضي حاجتها مع أنها متحجبة، وفي بعض الأحيان تخرج كفيها للحاجة فقط؟
الذهاب إلى السوق ما يحتاج إلى محرم، إذا كان السوق آمن والطريق آمن لا في خطر ولا حاجة إلى محرم، المحرم في السفر. أما إذا ذهب مع المحرم لخوف عليها من أذى السفهاء، أو لأن السوق يكون فيه اختلاط يخشى منه، أو ما أشبه من الخطر، فلا بأس، يكون معها المحرم طيب، أو معها نساء أمينات طيبات واحدة أو أكثر، إذا كانت تخشى من ذهابها وحدها تتمعها امرأة طيبة أو أكثر للتعاون معها على شراء الحاجة والرجوع. على كل حال إذا كان ما هناك خطر فلا ضرر إلى محرم ولا غيره، أما إذا كان السوق في خطر أو تخشى من خطر أو تخشى من أذى بعض الشبهة يكون معها محرم أو يكون معها بعض النساء الطيبات التي يعينها على السلام من الأذى، والحمد لله، ولا تكشف يديها ولا غير يديها، عليها الحجاب، الكف عورة والوجه عورة والقدم عورة، المرأة كلها عورة. يقولون الرب عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ولم يقل إلا وجهها أو إلا يديها، جعلها عورة، فعليها أن تستتر. ويقول الرب عز وجل: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن. واليد من الزينة والوجه من الزينة، وإذا كان في اليد حلي أو خضاب صار الأمر أعظم. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين لام من الرياض، يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث: لم يخصص الذي يصلي وراء إمام والذي يصلي منفردا. نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث شرحا كاملا، جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم في اللفظ الآخر: بأم القرآن. وفي الفاتحة أحاديث أخرى. ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على أنها ركن في الصلاة لا بد منها في حق الإمام والمنفرد عند أكثر أهل العلم، لا بد من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد بهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. واختلف العلماء في حق المأموم، هل تجب عليه أم تكفي قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أن تكفي قراءة الإمام، واحتجوا بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وقالوا أنه يسمع قراءة الإمام والإمام ضامن الصلاة يكفي قراءة الإمام، وهكذا في السرية. وقال بعض أهل العلم: إنما هذا في الجهرية لأن يسمع قراءة، أما في السرية فلا بد أن يقرأ لأن لا يسمع قراءة إمامه. وذهب آخر من العلم إلى أنها أنه لا بد أن يقرأ ولو في الجهرية، لأنه ورد لعموم هذا الحديث، ولأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الصحيح رواه أحمد وجماعة من السنن، هو فاصل في المسألة واضح يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز، يعني يكون ما أمكن في القيام، جاء من الراكع تسقط عنه، لما روى أبو خالد الصياني بكر رضي الله عنه الثقفي أنه جاء من الراكع فركع ولم يغرن من القضاء. وهكذا لو نسي المأموم القراءة أو تركها جاهلا بحكم الشرعي تجزئه الصلاة بجهل. وهذا مخصص من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بحديث أبي بكرة وما جاء في معناه. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة هو حديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط، يزيد في السرية ما تيسر بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثالثة، في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضا، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط. المقصود أنه في السرية في الظهر والعصر في الأولى والثانية يقرأ من زيادة الفاتحة مستحب، والفاتحة يقرأها لابد من ذلك. حتى في الجهرية يقرأ ثم ينصت، يقرأها في الجهرية ثم ينصت لإمامه، هذا هو الصواب. لكن لو تركها جاهلا او ناسيا او جاءه الامام الرافع لم يستطع قراءتها لان فاته قيام اجزاه ذلك عند عامه اهل العلم اكثر اهل العلم والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد المستمع هشام عفيف فيما يبدو بعث يسأل ويقول: أود أن أعلمكم بأني في العام الماضي لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك، وذلك لأنه صادف في نفس الفترة امتحانات الجامعة والتي يعتمد عليها مستقبلي، وقد قمت بالصيام بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، فهل علي إثم؟ أرشدوني إلى الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا.
ليس الامتحان عذرا في ترك الصيام، الواجب أن يصوم الإنسان ويجعل استعداده وعناية بالدروس في الليل، والواجب على المسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ويرحموهم وأن لا يجعلوا امتحانهم في رمضان، بل يكون قبله أو بعده. هذا هو الواجب على المسؤولين في وزارة التعليم، وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي. الواجب على المسؤولين في التعليم أن يرحموا الطلبة وأن يرفقوا بهم وأن لا يجعلوا اختبارهم في رمضان. فلو لم يتيسر ذلك بل صار الاختبار رمضان فإنه ليس بعذر، يجب على الإنسان يصوم ويتحمل ولو تأخر في الامتحان، عليه أن يصوم لأن هذا فرض لا بد منه وهو قادر ليس بمريض وليس الامتحان من الأعذار الشرعية. فالواجب أن يصوم ويتحمل ويجعل مراجعة الدروس في الليل إن أمكنه ذلك، وإلا فهو مألور شرعا في ترك الاختبار وفي ترك الدراسة التي تلزمه بهذا وتضطره إلى هذا. المقصود أن الواجب على الطالب أن يصوم ولا يتساهل في هذا الأمر، هو يجعل مراجعة الدروس في الليل ويتحمل، والله يعينه متى صدق مع الله عانه الله ويسر أمره. والواجب على المسؤولين عن التعليم أن يرفقوا بالطلبة والطالبات وأن يجعلوا اختبارهم قبل الصوم أو بعد الصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مثل الرعيه. هو وزير المعارف ومسؤولون في المعارف والتعليم رعاه، يجب عليهم ان يرفقوا بالرعيه. وهكذا رئاسه العامه في تعليم البنات والمسؤول عن التعليم للبنات مسؤولون رعاه، فالواجب عليهم ان يرفقوا بالرعيه من الطلبه والطالبات، وأن لا يشق عليهم على الاختبار في رمضان حتى ولو كان في الشتاء، قد يتعبهم حتى ولو في الشتاء، يكون الاختبار في الفطر قبل رمضان أو بعد، والله قد وسع ويسر ولم يلجئ إلى أن يكون الاختبار في رمضان. عندهم 11 شهرا سوى رمضان فيها سعة. نسأل الله أن يوفق الجميع للرفق والرحمة والإحسان، ويعين الطالب والطالبات على مهمتهم على الوجه الذي يرضيه ويبرئ الذمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل المستمع حسام عفيف من الرياض ويقول: هل يصح تسبيل الأيادي عند أداء الصلاة بدلا من أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر؟
السنة الضم الذي عليه جمهور أهل العلم الظن، وصحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أرسل يديه صحت صلاته وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاة، وإنما السنة أن يضم يديه إلى صدره ويضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى والرسل والساعد، كما جاءت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لا اعلمه الى يميه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل قال كان الرجل يؤمر والمؤمن يؤمر اذا كان في الصلاه ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه وهذا يدل على وجوب الظن ولكن افضل عند اهل العلم ولكنه عند اهل العلم مستحب الامر بالاستحباب ومعلوم ان محل اليدين في الصلاه معروف في الركوع توضع على ركبتين في السجود على الارض في الجلوس على ساخذين او الركبتين فما بقي الا القيام فالقيام توضع اليمنى على كف اليسرى توضع اليمنى على كف اليسرى او ذراعيها على كفها وذراعيها وهكذا في حديث قبيصه بن هلف الطائي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي ان يضع يده اليمنى على كف اليسرى على صدره وهكذا في حديث وائل بن حجر عند ابي داود النسائي كلها تدل على ان اليمنى توضع على اليسرى كف الايمن على كف الايسر والذراع وفق الله الجميع. نعم
اللهم امين. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.